كرر ما كرره النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، قال ثم كبر وسجد بين كفيه. وجئنا إلى صفة السجود إن أن يسجد بين كفيه، يضع رأسه بين كفيه أي يديه حذاء رأسه، أو يضعهما حذاء من كبيه كما ورد أيضا في حديث صحيح أبي داود. يرفع بطنه عن فخذيه يضم عقبيه في السجود، قالت ميمونة كان إذا سجد خوى يعني رفع بطنه عن الأرض وبطنه عن فخذيه وركبتيه، أي فرج بين ركبتيه، وحتى لو أن مهمة أرادت أن تمر بين يديه لا مرت. فواضح أنه كان يعني يبالغ عليه الصلاة والسلام في مجافاة يديه عن جنبيه. وهل يمكن المفرد أن يفعلها؟ لكن قد لا يمكن أن يفعلها مع إن كان مأموما، أما المفرد يمكن أن يفعلها.
وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، رواه البخاري.
هنا يعني لعلنا ناتيه في الدرس القادم، يعني هو قوله في الصلاه هذا عموم، هذا العموم لا يمكن أن نفهمه على ما نرغب ونشاء، بل لابد أن نفصله ونبينه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فما نقل عن النبي من صور من فعله فإن يدخل تحت هذا العموم، وما لم ينقل فلا يصح أن نستخرج نحن من العموم صورا فهمناها ولم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمثلة كثيرة تأتينا في هذا الدرس أو درس القواعد. نعم.
وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم.
طول القنوت يعني إما القيام هذا العبار، طول القنوت القيام يعني. واخر صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ من هذا اليوم إن شاء الله تعالى السبت التاسع من شهر ربيع الثاني الدروس العلمية والتي يقصد منها أولا الاهتمام على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان والدروس كما هو معلن رغبنا في أن تتنوع لأجل الفائدة للطالب فمنها المر على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم في الصحيح منها والضعيف ذلك مثل قراءة مشكات المصابيح وأيضا معه قراءة زاد المغادر أو ما يعرف بالرسالة التبوكية ابن القيم رحمه الله وهي رسالة تعنى بتهذيب النفس تقويمها في درس الظهر نقرأ الأمور وشيء مما يعين الطالب على فهم مسالك الفقهاء في كتبهم وتوسيع مداركه إن كان له رغبة في مواصلة الطلب المستقبل فإن هذا يعينه وذلك من خلال قراءة القواعد النظرية لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد العصر والعقيدة الواسطية شيخ الإسلام بشرح الشيخ العلامة صالح الفوزان وإننا اخترنا شرح الشيخ صالح ولم يكن شرحا دعيا منا رغبة في إنهاء الواسطية في هذه الفترة. وعلم الجس الله المجيب التعليق والتوضيح أو الإضافة على كلام الشيخ، وإلا كان كلام الشيخ على اختصار جامع سواء من المثل أو الشرح. وهكذا نقرأ شرح وتعليق الشيخ علامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي على كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله جميعا. وهكذا سوف يكون على طريقة الوسطية، ونمر إن شاء الله بإتمام في هذه الدورة إتمام إعداد المهاجر وإتمام القواعد النظامية وإتمام الوسطية والقول السديد. وبعد المغرب نقرأ في الإقناع المنذر وهو مختصر لكتابه الأوسط ويمكن من خلاله معرفة طريقة أهل الحديث. تقرير المسائل والأحكام فسيمر عليكم من خلال كلام شيخ الإسلام عندما تكلم مثلا عن طريقة مالك لباب كذا أبي حنيفة فليدعي يكرر، وأما أهل الحديث فإنهم يرون كذا وكذا، يقصد أهل الحديث أحمد وإسحاق الطبراوي والبخاري والترمذي. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع الإخلاص والقصد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفصل الثاني. عن أبي حميد الساعدي قال: في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فعلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، ثم يرفع ويضع راحتين على مكتفيه، ثم يعتدل فلا يصدي راسه على يقنع، ثم يرفع راسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله اكبر، ثم يهوي الى الارض ساجدا فيجافي يديه عن جنبه ويفتح أصابع رجليه، ثم يرفع رأسه.
لعله يفتح بالخط
ويفتح أصابع رجليه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم الى موضعه، ثم ينهض ثم يصنع في الركعه الثانيه مثل ذلك، ثم اذا قام من الركعتين كسر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاه، ثم يصنع ذلك في بقيه صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، ثم سلم قالوا صدقتك هكذا كان يصلي. رواه أبو داود والدارمي والترمذي وابن ماجه معنا. فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لأبي داود الحديث أبي حميد ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عند البيت، وقال ثم سجد فأمكن عنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وعقدل بصدر اليمنى على قبلته، وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، واشار باصبعه يعني السبابه في اخرى له، وإذا قعد من ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أفضى بوجهه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
حديث أبي حميد حديث صحيح وأصله في البخاري، فيه أحكام عديدة في الصلاة، نذكر بعضها ويأتي في بقية الحديث ذكره منها. أولا أن المرأة يفتتح الصلاة بالتكبير، ويرفع يديه إذا كبر، تقدم أنه يأخذ شماله بيمينه ويضعها على صدره، ثم يستفتح ويستعين بالبسمل كما سياتي فيقرا الفاتحه وما تيسر، وفي حاله قيامه يكون نظره الى الارض يطهر براسه وإذا ركع فإنه يرفع يديه كما رفعهما مع تكبيرة الإحرام. يسوي ظهره وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو وضع عليه قدح لاستقر. قال ولم يفقص حديث عائشة ولم يصب أن يكون مقصود حيال ضحيه.
فيجاب يديه عن جنبيه. الرواية الأخرى قال وتر يديه تثير الظهر يكون على شكل قوس واليد وتكون على شكل الوتر. وقبض ركبتين في يديه هذا من حيث الصفة عن فعل الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مرة أخرى هذه على الموضع الثالث. ثم يقول ربنا ولك الحمد ويعتدل قائما ويطمئن وأن يقبض يديه يضع يأخذ شماله يمينه مرة أخرى كما فعل في القيام الأول أو يرسلهما كلاهما بين أهل العلم منهم من قال يرسلهما ومنهم من قال يأخذ شماله اليمين كما فعل في القيام الأول من دار القياس. وأما الآخرون فإنهم منعوا قالوا ان هذا يحتاج الى نقل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا ولك الحمد والوارد في هذا قالوا غدا صفات متعدده في الذكر كما سيأتي. ثم يسجد هل يرفع يديه من رحمه الله اذا سجد؟ المشهور من الاحاديث انه لا يرفع يديه وقد ورد الحديث لا بأس به أنه يرفع يديه فهذا كما تقدم يحمل على أنه يفعله أحيانا. فإذا سجد فإنه يسجد على أعضائه السبعة جبهة العضو الواحد واليدين والركبتين وأطراف القدمين. يجامع يديه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ويفرد بين ركبتيه ويضم عظيميه وإن شاء وضع رأسه بين يديه وإن شاء وضع يديه حذو من جبيه. كل هذا ثابت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وغير رحمن في سجوده فإنه يرفع من السجود ثم يجلس وصفة الجلوس أن يبترش الرجل اليسرى ويرسل اليمنى ما جاء أصابعه نحو القبلة كما في حديث أبي حميد عند البخاري. يضع يديه على ركبتيه فإن شاء ركبتيه ويرفع يديه رفع من السجود أو سجد من الجلوس. قال ابن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود وأما غير ابن عمر فقد روى الرفع أنس وأوائل وأبو هريرة ويحمل وجمع بين نفي ابن عمر وإثبات من أثبت رفع اليدين في السجود أن النبي ربما فعل ذلك أحيانا فحدث به من رآه ونفاه من لم يره. ثم يسجد مرة أخرى التحية في السجود الأول، وقبل أن يقوم إلى الركعة الثانية يجلس فجلوسه بين السجدتين، وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة، وهي من السنن المسجورة خصوصا عند العامة. هي مذكورة في حديث أبي حميد هذا، في حديث مالك بن حويرث، في حديث أبي هريرة، في قصة موسى الصلاة إن كان البخاري قبلها، لكنه توقع راويها عند البخاري كما في مسند إسحاق بن راهويه. ولأهل العلم من جعلها سنة ومنهم من جعلها سنة، والصحيح أنها سنة. وعلى حسب حال الإنسان يشاء فعلها دائما على بعض الأحاديث، وإن شاء فعلها أحيانا، لكنها سنة. ثم ينهض وإن شاء نهض على صدور قدمين، وإن شاء اعتمد على الأرض ونهض. وهكذا في جميع الصلاة يفعل هذه الصفات، إلا أنه في التشهد الأخير يتورط يجلس على ورثه، ويجعل رجله ساقه اليسرى تحت الركن اليمنى، وينصب القدم اليمنى ويوجه اصابعه نحو القبلة. ويقبض يسره والخنصر والبنصر، ويحلق بالابهام والوسطى، ويشير السبابة هكذا. وإن شاء قبض الجميع وأشار بالسكر، فالإشارة تكون من أول الصلاة، إشارة أقصد من أول جلوس التحية، من أول ما يجلس وهو يشير بها هكذا إلى أن يقرأ. وعلى هذا عامة الأحاديث، يعني إذا جلس أشار بالأصبع إلى حديث تلك أنه يحرقها، وأحاديث تلك أنه لا يحرقها، وخلاف هذه الأحاديث معلومة ولا يصح، وثابت عن بضعة عشر صحابيا لو بالإشارة، كان إذا جلس بالصلاة الصلاة تحية أشار بالإصبع. ومن أهل العلم من رأى أنه يشير عند الدعاء لله، ولكن هذا استدعاء لا دليل عليه. الحق انه من اول جلوسه يرفع اصبعه يدعو بها، كما كان النبي يفعل من ضر يوم الجمعه، فلم يكن يرفع يديه، فانما كان اذا دعا رفع اصبعه، ولم يكن النبي على المنبر يوم الجمعه يفعل هكذا، إنما كان يشير بها يدعو بها. الإشارات بأصبع واحدة يراد بالإخلاص كما ورد عن بعض الصحابة بن عباس، قد جاء أن النبي مر على سعد وقد أشار بأصبعيه، قال له أحي أي واحدة، ولا تكون الإشارة هي إلا مع التحية فقط، لا تكون بين الستين، فإن هذا يحتاج إلى نقل وقياس في العبادات لا يصح، فلا يصح القياس الجلوس بين السجدتين على قياس التشهد، ولا أعلم أحد من أهل العلم بوب ممن صنف الحديث إلا وقد إلا وجعل الإشارة مع التشهد مع التحية. ورد القلم على أحد من أصحاب النبي أنه فعل ذلك الإشارة بين السجدتين، ولا يخفى أن مبني العبادة على الاتباع والتوقيت، وأما الحديث الوارد في مسند أحمد والذي قد يفهم منه أو يفهم منه أنه يشير من السجدتين فلا يصح سندا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم بهذا البلد الحديث صحيح الحديث. ويأتي يزيد تفصيل إلى حبيب السلام. نعم.
وعن وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيار منكبيه وحال إبهاميه أذنيه ثم كبر رواه أبو داود وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه.
هنا رفع يديه ثم كبر، وفي بعض الروايات الحديث أنه كبر ثم رفع يديه، وفي بعضها أنه كبر ورفع يديه، هذا يدل على جواز مقارنة رفع اليدين مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، وهذا ثابت في حديث من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد هو حذاء أمامه أو قصر يضع يده على شحمة الأذن، لم يقصد حذاء يعني إلى هذا المستوى مستوى شحمة الأذن.
وعن قبيصة بن هند عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه الترمذي وابن ماجه.
نعم، هذه السنة الشمال اليمين، قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم الفضائية أخذ الشمال اليمين وضع الصدر مطلقا، لا قال لا في القيام الأول ولا بعد الرحم والخطوة، والصحيح أن ذلك مشروع بالاتفاق في القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام في قيام القراءة، والحديث فيه واضح قيم وصريح، ولعل من منع لم تبلغ هذه الأحاديث.
وعن رفاعة بن رافع قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وذكر ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت فأقم صلبك، ورفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكه السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. هذا لفظ المصابيح. رواه أبو داود مع تغيير المشير، وروى الترمذي والنسائي معنا، وفي رواية للترمذي قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع.
قال
حديث حسن قلت اسناده صحيح، قد جمعت طرق الحديث واخباره في اول تحريم صفه الصلاه.
عندك ارسال الترمذي الى وقت؟
نعم.
حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جحفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع.
وعن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلاث مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، تشهدوا في كل ركعتين وتخشوا وتذكر وتمسكوا، ثم تقلب ثم تقلع يديك، يقول: ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وفي روايه فهو كذلك. رواه الترمذي.
حدثنا سويد بن النضر ابن النضر، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا الليث بن سعد، أخبرنا عبد ربه بن سعد عن عمران بن أنس عن عبد الله بن نافع بن العنياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس.
وبين الذين معهم طلب الاسلام لقد رجح احد الوجهين المختلفين فيه عبد الله بن مالك ابن العيان قد تعرف عدالته، قد فصلت القول على الحديث في وقت تحت.
نعم.
الفصل الثاني عن سعيد بن الحارث بن المعلى قال صلى الله عليه وسلم سعيد الزهري فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سلم وحين رفع من الركعتين وقال هكذا راس النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
انما قال ذلك بعض الخلفاء صرعوا في التكبير يعني يكبر صلاة الناس أبو سعيد ولذلك القارئ حيثما داعي لأن عباس وقال صليت خلف الشيخ الأحمر كبر 220 تكبيرا قال عباس السنة النبي كأنها خفية للسنة رب الماء رب سعيد قطع صوته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر بالزين 20 تكبيرا وقلت لابن عباس انه احمر فقال فكرت اخوك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن عميد الحسين والسماء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في السماء ثم يخاف ما رفع فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى رواه البخاري.
وعن
أولاد الحسن قال فصلى على رفع يديه الى مكه الواحده كلها تكبيره الافتتاح رواه الطبري وابو داود والنسائي وقال ابو داود ليس له بصحيح على هذا المعنى. قال ابن يقطع واسناده مسلم صحيح.
أما
ولكن لا يجوز ان يعارض بهذا الحديث ما تقدم نحن بالنسبه ان رفع اليدين عند الركوع والسجود لانه لا تلك مشركه المقرر في الرسول مقدم على الناس ولهذه الحقيقه صار بعض العلماء الحنفيه يقول ان مشروعيه الرفع المطلوب لما يتميزه في سنه الصلاه.
يعني هذا هو عقد الحنفيه كما ذهبوا الى عقد المشروعيه رفع اليدين بغير درجة العرض بس اختم إعراض وعادة الناس يعني إذا تخذ لمشايخهم فيكون تقليدهم لهم أكثر من غيرهم حتى لو يعني في بعض الناس حتى لو تغير الدليل ما رقم أن نفسه إلا يقلد أستاذ الأخير فأخذ مسعود رضي الله عنه فقد هذه السنة إما لعدم علمهم بها وعلى الجموع أو لنسيانهم وإذا كان إذا سيطبق ضمن الخفين وضع هذول الكلين في السجود. النبي كان يفعل ذلك ثم نسخ ذلك. ابن مسعود اطلع على هذا بعدم نسي المقصود ان ذلك يجري فجاهي في ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمل به اصحابه الله
وعلى ذي الحضور الإسلامي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر رواه ابن ماجه. وعلى ذي الحضور قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر السلطان في رجل فعسى الصلاة لما سلم ماذا ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل عنه الا تتق الله على فراقه فتصلي انكم ترون انه يخفى عليه شيء مما تسمعون والله اني لارى منصرفي كما ارى الليل يضيء رواه احمد. والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي رواه أحمد. باب ما يقرأ بعد التكبير. الفصل الأول. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبراد. متفق عليه.
هذا نوع من أنواع الاستفتاح تعرف سمعنا قال متفق عليه ويشرع المسلم أن يستفتح به بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء مات. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. في رواية للشافعي: والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا من جاء منك ولا ملجأ إلا إليك تبارك.
بعض أهل العلم قال إن هذا صلاة الليل، وأن علي قال إذا قام إلى صلاة الليل قال كذا وكذا. والصحيح أنه ليس فيه ذكر صلاة الليل، لكن يمكن أن يفهم من بعض الأحاديث الأخرى أن علي رضي الله عنه شاهد من النبي هذه الصفة في الاستفتاح والأقوال بالركوع وبعد ركن الركوع والسجود في صلاة الليل، لأنه لم يعتد أن النبي يطيل بين التكبير والقراءة. قال كان يقول بنيها في الحديث، يسكت بنيها وقت يعني، فهذا الذي جعل أكثر أهل العلم حتى مسلم أدخل هذا الحديث في باب صلاة الليل، وجعل أكثر أهل العلم يجعلونها الاستفتاح هذا خاص بصلاة الليل، وهذا له وجه، لكنه لم يوجد في أي من الروايات ذكر صلاة الليل، إلا أنه قد أفهم من الحديث بكماله أن ذلك صلاة الليل يوجد. وهكذا فهم أهل العلم أنه لصلاة الليل فوضعوه في الباب المناسب له. نعم.
وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
هذه من الصفات التي يمكن أن تقال صلاة الفريضة، من الصفة الأولى صفة الفريضة في ضريق: اللهم لا أفريني بين خطاياي. وهذه الصفة يمكن يقول الإنسان بعد الصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما أنه يقولها أيضا بعد رفع الركوع. نعم.
الفصل الثاني.
أشهر
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، فأنا جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود. رواه ابن ماجه عن أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حارثة، وقد تكلم فيه من قبل حفظه. فقد عرفه غير الترمذي من حديث غير حارثة، كما أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم من طرق أخرى عن عائشة ورجال ثقات، وبالطريقين يتقوى حديثها، ولا سيما شاهده عن ابي سعيد الصحيح، كما عرف به زياده عند ابي داود وغيره، وما يقول لا اله الا الله ثلاثا يقول الله أكبر ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لهمزه ونفخه ونفخه ثم يقرأ.
على كل حال عمر رضي الله عنه كان يجهر به، الحديث ثابت وصحيح، يجهر به في المسجد النبوي ويصلى بالناس أحيانا ليعلمه الناس. وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النوع من الاستفتاح أفضل من غيره من عشرة أوجه، يمكن أن تراجع وتؤخذ من مجموع الفتاوى متعلقة بالتوحيد طبعا. إذن هذا هو النوع الثالث من أنواع التي يمكن أن يأتي بها الإنسان أحيانا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله إلا أنت. لا ما يجب، صحيح أنه ما يجب، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الثلاثة، عندما نقل عنه فعله بعضها في وقت والآخر في وقت آخر. ما.
وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفخه وهمزه. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه لم يذكر الحمد لله كثيرا، ذكر في آخره من الشيطان الرجيم. فقال عمر رضي الله عنه نفخه الكبر ونفخه الشعر وهمزه الموتى.
حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه. عاصم العنزي
جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر.
هو ثبت في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا دخل صف كبر ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبت لها فتحت فقلت لك فتحت لها نور السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر فما تركها بعد أن سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سمرة وعن سمرة ابن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ، والقراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدقه الخير وكاتب الله وهو جاوز واصطاد النبي وابن ماجه والتابعين ونحوه.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال ثمرة.
وعن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض الركعه الثانيه استفتح قراءه بحمد لله رب العالمين. ولم يسقط هكذا في صحيح مسلم ذكره الحميدي في افراده وكذا صاحب الجامع مسلم وحده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك هو سواي أولى المسلمين. اللهم اهد لي لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأعذبني بأحسنها إلا أنت وقني سيئة الأعمال والسيئة وأخلاق لا نقي سيئة إلا أنت.
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر. شعيب بن أبي حمزة
عن محمد بن اسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي تطوعا قال الله اكبر فتحت وجهي الذي فطر السماوات والارض حيث وما انا الا مشركين. فذكر الحديث مثل حديث جابر انه مثل انه قال وانا الا مشركين وقال اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ثم يقرا القران المسائي. قال رسول الله
صحيح. اخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد ابن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر أخبرنا يحيى ابن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة.
محمد واحد رواه عن اثنين وهو على احدهما وإما أن رواه زوجين وكلاهما صحيح ولكن المسلم في ذلك لا يحيل فلا يظهر الله أعلم فيه في علم الحديث عليك تراجع عمر وتأتينا بكلام العلم حافظ حجر
باب قراءة الصلاة الفصل الأول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا.
دار الشيخ على رواية الصاعدة هذه رواية صحيحة البخاري رحمه الله قال معمر لا يتابع على هذه الزيادة الشيخ الإسلام قال فإن قال البخاري معمر لا يتابع على الزيادة فقد جاءت من وجه آخر عن أبي سعيد وأبي هريرة والحق أن معمر سمع تابعه سفيان بن عيينة عند أبي داود صارت الزيادة صحيحة ومع صحتها يدخل للحديث معنى زائد وقوله لا صلاة بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صاعدة أي فما زاد كما في الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر وفي الحديث أبي سعيد أو أبي هريرة قال وسورة في حديث أبي هريرة فما زاد فإن في ذلك خير لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فما زاد أي معنى فصاعدا فإن في ذلك خير وفي رواية أبي سعيد قال وسورة هذه الزيادة الصحيحة قرينة على أن أنه لا يراد بهذا الحديث المأموم الذي يصلي خلف إمام يجهر إنما يراد بهذا الحديث المنفرد الذي يصلي نفسه أو الإمام الذي يصلي للناس بدليل
أن أهل العلم مجمعون على عدم مشروعية قراءة ما زاد عن الفاتحة، للمأموم في الصلاة الجهرية. هنا ينبغي إخوان التنبه، لأن هذه مسألة دقيقة، وبها يعني يتبين خلاف قديم طويل عريض من أهل العلم في هذه المسألة. النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فما زاد فإن في ذلك خير. وسورة، هذا الحديث لا يمكن بهذه الزيادات الثابتة الصحيحة أن ينطبق على المأموم في الصلاة الجهرية بإجماع أهل العلم، حتى من رأوا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يرون أنه يجوز له أن يقرأ ما زاد على الفاتحة. لكن هذا الحديث يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فما زاد فإن في ذلك خير. وسورة، فهذه الزيادات الثابتة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بهذا المأموم في الصلاة الجهرية، إنما أراد به الإمام أو المنفرد أو المأموم في الصلاة السرية. أشار إلى هذه الفائدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على البخاري، فإنه رد على البخاري في مجلد 23 مجموع الفتاوى، وأشار إلى هذه الفائدة العجيبة. وأما الأحاديث الأخرى التي تدل على أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة، فهي إما يعني حتى خلف إمام يجهر، فهي إما صريحة لكن ليست بصحيحة، أو أنها صحيحة لكن ليست بصريحة. وأقوى ما عندهم في إثبات وجوب قراءة المأموم الفاتحة حديث عبادة الذي اتفق عليه الشيخان، لكن جاء له زيادة ما تصح، وهم الراوي ووضع الحديث في قصة. قال الإمام أحمد: فأخذ كلام عبادة بن الصامت وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث هو قال أن النبي صلى بهم مرة الفجر فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: قلنا نعم يا رسول. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا الحديث ما يصح من حيث الإسناد، وإن صححه بعض المحدثين من الشافعية، لأن الشافعي يرى وجوب القراءة. الشافعي لا يرى وجوب القراءة بناء على حديث معين، إنما لقاعدة عنده بنى ذلك، لقاعدة عنده يأتي ذكرها إن شاء الله، القواعد النورانية كما في كلام شيخ الإسلام. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم من طريق واضح ومشهور، جاء محمد بن إسحاق وهو أحد الرواة الذي يقال عنه ثقة لكنه ليس بحجة، يعني ليس بحجة في من فرد به عن الأعلام والثقات المعروفين بالرواية. فالحديث رواه الزهري المحمود بن الربيع عن عباد بن الصامت قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذا الحديث فقط. جاء محمد بن إسحاق خرج فيه كلام كبير، منهم من يرد حديثه جملة وتفصيلا، ومنهم يقول هو مدلس، فإذا صرح بالتحديث فإنه يقول